الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت يتعلق بالإيمان بالقدر، وقوله وبالقدر يعني بالإيمان بالقدر الذي يقدره الله عز وجل ويقضيه، وهذا معنى قوله المقدور، فيريد بالمقدور يعني الصادر عن الرب سبحانه وتعالى مقدرا ومحكما، فما يكون من الرب سبحانه وتعالى من قدر أيقن. واليقين هو ضد الشك، واليقين معناه تمام العلم وكماله، ومعنى ذلك أيقن بما يقدره الله إيمانا لا شك فيه، إيمانا لا شك فيه. فلذلك قال: فإنه، الضمير هنا يعود على القدر المقدور، فإنه أي الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين. والدعامة بكسر الدال عماد البيت وأساس البناء، يقال له دعامة، ومعنى ذلك أن الإيمان بالقدر من دعائم هذا الدين، من دعائم هذا الدين ومن أسس هذا الدين. ولذلك قال دعامة عقد الدين، والعقد بكسر العين هو القلادة، فالقلادة عبارة عن عدة حلق منتظمة متتابعة، وهكذا هذا الدين عبارة عن أمور كثيرة، فله شعب متنوعة وعبادات متنوعة، ولكن هذه العبادات منها ما هو ركن وأساس، ومنها ما هو دون ذلك. فالإيمان بالقدر من أركان ماذا؟ الإيمان، كما جاء في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذن معنى قوله دعامة عقد الدين بمعنى أن الدين عبارة كالعقد، ينتظم أمورا كثيرة وعبادات متنوعة، فمنها ما هو ركن وأساس، ومنها ما هو دون ذلك. فمن الأمور التي هي ركن وأساس أركان الإيمان، أركان الإيمان أو أركان الدين الثلاثة، ومنها الإيمان، ومن الإيمان من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. لذلك قال دعامة عقد الدين أي الإيمان بالقدر. والدين أفيح، والمراد بالدين هنا دين الإسلام، فأل هنا للعهد، للعهد الذهني، الشيء الذي هو مقرر في الذهن. فالآن إذا أطلق الدين فيراد به دين الإسلام لا غيره، لا غيره. وقوله أفيح أي واسع، فيه أعمال كثيرة وطاعات عديدة، وطاعات عديدة، فمنه الصلاة والصيام وقراءة القرآن وإماطة الأذى عن الطريق والاستغفار، ولو جلست تعدد لا ما استطعت أن تعدد أنواع الأعمال والطاعات في هذا الدين. فهو أفيح بمعنى أوسع، أو بمعنى واسع، بمعنى واسع. وهذا فيه أن الإيمان بالقدر من الأمور العظيمة في هذا الدين، ومن أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بهذا الركن فلا حظ له من الإيمان، فلا حظ له من الإيمان. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. لو أن إنسان يؤمن بأن الله هو المتفرد بالعبادة لكنه يكفر بالقدر ولا يؤمن بمراتب القدر، لا العلم ولا كذلك الكتابة ولا المشيئة ولا الخلق، لا يؤمن بالقدر، فلا ينفعه ذاك التوحيد، نقض تكذيبه توحيدا. ليدلك ذلك على أهمية الإيمان بالقدر، وأن من كذب بالقدر فقد كفر. ولذلك يقول الإمام أحمد القدر قدرة الله، فالذي ينكر القدر كأنه أنكر قدرة الله. وما حكم من أنكر قدرة الله؟ ما حكمه؟ كافر، كافر. فلذلك العلماء حكموا على غلاة القدرية من المعتزلة النفاة بالكفر، الذين ينفون العلم والكتابة ويقولون الأمر أنف، الأمر أنف، يعني ليس بتقدير وعلم الله عز وجل. فهؤلاء كفرهم العلماء، كفرهم العلماء، لأنهم كفروا بقدرة الله، ومن كفر بقدرة الله فقد كفر بالله. ولذلك يقول العلماء القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه. فلا بد من الإيمان بالقدر. وقد جاء في القرآن الأدلة، وجاءت في القرآن وفي السنة كذلك الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات القدر، وأن الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله سبحانه وتعالى في المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال الله عز وجل: الذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى. فإذا إثبات القدر ثابت بالكتاب وهكذا بالسنة. فمن ذلك حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الدين، ومن تلك الأركان أركان ماذا؟ الإيمان. فذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو حديث ابن عمر. وقد استدل ابن عمر بهذا الحديث على كفر القدرية كما في صحيح مسلم. هو حديث عمر لكن رواه عن أبيه، قال: سمعت أبي. طيب، الشاهد أريد من هذا أن القدرية لما ظهرت بالبصرة، وأول من قال بذلك معبد الجهني، فجاء بعضهم إلى المدينة فوجدوا ابن عمر يحدث الناس، فسألوه: إن قوما البصرة يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال لهم ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فذكر هذا الحديث الطويل، والشاهد منه ماذا؟ ما جاء في هذا الحديث من ذكر أركان الإيمان، من ذكر أركان الإيمان. فإذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، فهو من أركان الدين. فاعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، فيقول أهل السنة أن الإيمان بالقدر معناه الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها وبأفعال الله جل وعلا وبإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. فكل شيء عند أهل السنة والجماعة بقدر الله، سواء كان الأعيان أو الصفات. ولماذا اضطر أهل السنة إلى أن يذكروا هذه التفاصيل؟ لأن أهل البدع الذين خالفوا في هذا الباب، كالقدرية المعتزلة، فإنهم يقولون: نثبت القدر في الأعيان ولا يثبتونها في الصفات، ما معنى يثبتونها في الأعيان؟ يعني يقولون خلق الإنسان هذا بقدر الله، خلق الإنسان بقدر الله، لكن خلق أفعال الإنسان ليس بقدر الله، بل الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. ففرقوا بين الأعيان وبين صفات الأعيان وبين صفات الأعيان، فلذلك اضطر أهل السنة إلى أن يفصلوا هذه التفاصيل. فيقول أهل السنة: نؤمن بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل كونها وأرادها وشاءها وخلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، سواء كان في الأعيان أو في الصفات أو في الصفات. والمراد بالصفات يعني الحركات والسكنات والكلام وكل ما يصدر من هذا المخلوق، فهو كل ذلك بقدر الله، فكل ذلك بقدر الله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على خدك. كل شيء يفعله الإنسان فهو بقدر الله، فعلم الله ذلك قبل كونه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاء ذلك سبحانه وتعالى وخلقه وأوجده. وجاء في ذلك معنى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. ما معنى العجز والكيس؟ العجز هو بمعنى الكسل والتخلف عن العمل والطاعة، هذا هو العجز. وأما الكيس فهو ضده، يعني النشاط والحيوية وكذلك إتقان العمل ونحو ذلك، يقال له كيس. وهذا الحديث في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فهذا الحديث دل على هذا الأمر، وهو أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وتتلخص عقيدة الإيمان بالقدر بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل سبق في علمه وجود الكائنات، سبق في علمه سبحانه وتعالى وجود الكائنات، وهكذا يشمل كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وأيضا مشيئته سبحانه وتعالى وخلقه، وهذا ما يسمى بمراتب القدر. فمراتب القدر أربعة: لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقها والإيمان بها، والإيمان بها. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. كل ذلك يشمل الإيمان بالعلم، يشمل الإيمان بالعلم. أن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا عليه أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ يعني هؤلاء المعرضون لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الله عز وجل علم في علمه الأزلي أن هؤلاء لا ينتفعون، صح؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولذلك لم يسمعهم. ومع هذا علم سبحانه وتعالى لو أسمعهم لتولوا عنه، ما استجابوا وكابروا وعاندوا. فهمتم هذا الآن؟ فهذا دليل على أن الله يعلم ما عليه العباد سبحانه وتعالى، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، علم الله أن ما فيهم خير ولذلك ما أسمعهم. ومع هذا لو أسمعهم لأن ما فيهم خير لتولوا وهم معرضون ولم يستجيبوا وينقادوا ويؤمنوا. ومن أدلة هذه المرتبة، مرتبة العلم، قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والله عز وجل يعلم بكل هذه الأحوال. ومن أدلة هذه المرتبة أيضا قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعلم ما يصنعون وما يعملون. وهكذا من أدلة هذه المرتبة: يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهكذا من أدلة هذه المرتبة: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انتبه إلى لفظة شيء، شيء هنا نكرة، فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، لأنها جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي. لا يخفى عليه، لا يخفى، لا هنا نافية، لا يخفى عليه شيء، فكل شيء سبحانه وتعالى يعلمه كان أم لم يكن، وكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. فهذه هي المرتبة الأولى، وهي العلم، أن الله عز وجل يعلم بكل ما هو كائن، يعلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر فهي الإيمان بالكتابة، أي أن الله عز وجل علم وكتب ما علم سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. فكل ما هو كائن فهو مسطر ومدون، نؤمن بذلك. وعلى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب ومقيد. فهذا دليل واضح على هذه المرتبة. وهكذا قوله تعالى، وهذه الآية جمعت مرتبتي العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم، هذا دليل ماذا؟ العلم. وقوله سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب، هذا دليل ماذا؟ دليل الكتابة، دليل الكتابة. وهكذا من أدلة هذه المرتبة قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نوجدها، من قبل أن نوجدها، فإذا هي مكتوبة. واضح هذا الآن؟ فهذا أيضا من أدلة هذه المرتبة، من أدلة هذه المرتبة. وهذه المرتبة أيضا جاءت فيها بعض الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فهذا الحديث أيضا يبين أن مقادير الخلائق جميعها قد كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، فيه دليل الكتابة. وهكذا جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. الشاهد منه قال له اكتب، فجرى بما هو كائن، يعني بما سيكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فهذا كذلك من أدلة هذه المرتبة، ألا وهو الكتابة. طيب، قد يقول قائل ويستشكل مستشكل فيقول كيف قد كتبت المقادير وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في شأن الجنين في بطن أمه أنه يعني يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب ماذا؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب، كيف الجمع بين الحديثين أو بين هذا الدليل والأدلة المتقدمة في الكتاب وأن كل شيء قد كتب؟ الجواب على ذلك أن يقال في الجمع يقال هذه الكتابة تفصيل، هذه الكتابة التي تكون للجنين في بطن أمه هذا تفصيل للكتابة السابقة، تفصيل للكتابة السابقة، وهي مأخوذة من الكتابة السابقة. فاللوح المحفوظ فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومن ذلك مقادير هذا الجنين من الرزق والأجل والعمل والسعادة والشقاوة، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن يؤخذ عند نفخ الروح في هذا الجنين يؤخذ التقدير الخاص بهذا الجنين من اللوح المحفوظ فيكتب لهذا الجنين على وجه التفصيل في حقه. فهمتم هذا الآن؟ ومثله التقدير في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فسر أن في ليلة القدر يكتب ما هو كائن في هذه السنة، ولذلك سميت بليلة القدر، قيل لأن المقادير السنة تكتب في هذه الليلة فسميت بماذا؟ بليلة القدر. وقيل لعلو منزلتها، قولان في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. فطيب، كيف الآن الجمع بين هذا وبين الأدلة المتقدمة في أن مقادير الخلق قد كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ كيف الجمع؟ كما تقدم، يقال في الجمع في السنة يكون تفصيل الكتابة الخاص بهذه السنة، في ليلة القدر يكون تفصيل الكتابة الكائنة في هذه السنة، وهي مأخوذة من أين؟ من الكتابة التي قد كتبت من قبل، والتي هي في اللوح المحفوظ، والتي هي في اللوح المحفوظ. عرفتم الآن هذا؟ فيجمع بين الأدلة بهذا الجمع، فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة، فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. هذه المرتبة الثالثة، وعرفت الثانية وعرفتم أدلتها وهي الكتابة. وأما المرتبة الثالثة من مراتب القدر فهو الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالمشيئة، أن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء يقع فهو بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده. قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وقال الله عز وجل: إن الله يفعل ما يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والأدلة على ذلك كثيرة، أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في السنة، فمن ذلك حديث ابن عباس عند أصحاب السنن في قوله لابن عمه ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا فيه دليل على عدة مراتب من مراتب القدر، ومنها مرتبة المشيئة. وللإمام الشافعي رحمه الله أربعة أبيات في هذه المرتبة، قال ابن عبد البر رحمه الله: إنها من أثبت ما نسب إلى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كثيرا ما تنسب إليه أبيات شعرية، لكن ذكر بعض أهل العلم أن كثيرا منها لم تثبت نسبته إلى الإمام الشافعي، وإنما تنسب إليه هكذا دون إسناد ثابت صحيح إليه. وأما هذه الأبيات فقد أثبتها العلماء، ومنه ابن عبد البر، وقال رحمه الله إنها من أثبت ما نسب إليه، وقال إنها من أحسن ما قيل في القدر، أحسن ما قيل في القدر. ما هي هذه الأبيات؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت، قال: ما شئت، ما شئت كان، وإن لم أشأ، يخاطب الله عز وجل، يقول: يا رب ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. انتبهوا إلى الضمائر. أولا نقرأ هذه الأبيات ثم نشرحها، فهي تدل على هذه المرتبة العظيمة وعلى كيف كان السلف الصالح يؤمنون بهذه المرتبة. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. أبيات جميلة وسهلة، نعيدها. قال: ما شئت، ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. فمعنى قوله: ما شئت، ما شئت، أي يا الله كان، أي شيء تشاءه فإنه يكون، وإن لم أشأ، إن كانت مشيئتي ومحبتي ألا يقع ذلك، وأنت شئته، وأنت شئته، فإنه يكون. وهذا معنى حديث ابن عباس: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد شاءه الله عز وجل. فهذا معنى قولي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وإن لم أشأ ذلك الشيء، لكن أنت شئته فإنه يكون. ولذلك قال: وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا شيء أريده وأنت لا تريده ولا تشاءه فإنه ما يكون، فإنه ماذا؟ ما يكون. فهذا معنى قوله: وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ثم قال: خلقت العباد على ما علمت، وهذا في إثبات العلم، خلقت العباد على ما علمت في علمك الأزلي، وفي العلم يجري الفتى والمسن. كل مخلوق سواء كان شاب أو شيخ كبير فهو تحت علم الله عز وجل، الكل يجري تحت علم الله. فالله يعلم كم ستبلغ من العمر، فقد يموت الشاب قبل المسن، صح؟ الله يعلم ذلك. وقد كذلك يتزوج الفتى قبل المسن، المسن يعني الكبير، وهكذا. كل ذلك بعلم الله، كل ذلك بعلم الله. وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت. هذا مننت عليه بالهداية، بالعلم، بالتوحيد، بالسنة، بالمال، بالزوجة، بالسكن، بالولد، مننت وهذا خذلت بالكفر والعصيان والفسق ونحو ذلك، وهذا أعنته وذا لم تعن، هذا أعنته على الخير وأعنته على قضاء حوائجه وذاك لم تعن. فالله عز وجل يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فمنهم شقي ومنهم سعيد. الشقي الذي لم يعمل بأسباب السعادة، والسعيد الذي يسر الله عز وجل له عمل أهل السعادة. ومنهم قبيح ومنهم حسن، يعني منهم ذا منظر حسن ومنهم دون ذلك، الناس يتفاوتون في الجمال، صح؟ فهذا كله بعلم الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. وهكذا من مراتب القدر المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بالإيجاد والخلق، أن كل ما علمه وكتبه وشاءه كذلك خلقه وأوجده، خلقه وأوجده، هذا من الإيمان كذلك بالقدر. وعلى ذلك أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والرب بمعنى ماذا؟ الخالق، فهو خلق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء من المخلوقات فالله عز وجل خالقه، سواء كانت الأعيان أو كذلك الصفات والحركات والسكنات ونحو ذلك. وكما قال الله عز وجل: من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نوجدها ونخلقها، وفيه إثبات الخلق لله سبحانه وتعالى. وقد جمع بعضهم هذه المراتب في بيت واحد تسهيلا لحفظ هذه المراتب الأربع، فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع مراتب القدر الأربعة، جمع مراتب القدر الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وهو إيجاد وتكوين. فقالوا: علم العلم، كتابة مولانا الكتابة، مشيئته المشيئة، وخلقه الخلق. فهذه مراتب القدر الأربعة. وبقيت بعض المسائل تتعلق بهذا المبحث، فإن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بانتهاء الوقت ومجيء وقت الأذان. وإن شاء الله غدا تجتهدون في حفظ الأبيات من أولها إلى هذا البيت. إن شاء الله نسمع لكم غدا حتى تعيدون الذاكرة وتراجعون المحفوظ المتقدم من أولها إلى هذا البيت: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يؤذن المؤذن ثم نأخذ ما تيسر من مصطلح الحديث.